بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اليوم إن شاء الله سنتحدث في هذه المحاضرة عن منهج جديد، وهو المنهج التاريخي. المنهج التاريخي يكتسي أهمية بالغة في تدوين السيرة النبوية وفي البحث فيها، باعتباره أكثر المناهج معتمدا، أو باعتباره أكثر المناهج التي اعتمدها كتاب السيرة والباحثون فيها. وقبل الحديث عن الجانب التقني لهذا المنهج، لا بد من تمهيد في علاقة التاريخ بالسيرة النبوية من خلال طرح هذه التساؤلات: ما علاقة المنهج التاريخي بالسيرة النبوية؟ وما دوره، يعني دور هذا المنهج، في تطور تدوين هذا العلم؟ وما الذي أضافه علم الرواية، وهو المنتوج الإسلامي الخالص لعلم التاريخ؟ لا شك أن المنهج التاريخي من أكثر المناهج اعتمادا في تدوين السيرة النبوية، لما بين السيرة والتاريخ من علاقة لا تخفى. ذلك أن سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تشكل الركيزة الأساسية لحركة التاريخ العظيم الذي يعتز به المسلمون على اختلاف لغاتهم وأقطارهم. ولأن كتابة السيرة النبوية تدخل في عموم ما يسمى تأريخا، وانطلاقا من هذه السيرة دون المسلمون التاريخ، لأن أول ما دونه الكاتبون المسلمون من وقائع التاريخ وأحداثه هو أحداث السيرة النبوية، ثم تلا ذلك تدوين الأحداث التي تسلسلت على أثرها إلى يومنا هذا. بل حتى التاريخ الجاهلي الذي ينبسط منتشرا وراء سور الإسلام في الجزيرة العربية، إنما وعاه المسلمون من العرب وغيرهم واتجهوا إلى رصده وتدوينه على هدي الإسلام الذي جاء فحدد معنى الجاهلية، وعلى ضوء المعلمة التاريخية الكبرى التي تمثلت في مولد أفضل الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة حياته. إذن فالسيرة النبوية تشكل المحور الذي تدور حوله حركة التدوين لتاريخ الإسلام في الجزيرة العربية، بل هي العامل الذي أثر في أحداث الجزيرة العربية أولا، ثم في أحداث سائر العالم الإسلامي ثانيا. وأما إضافة علم الرواية لتدوين التاريخ والكتابة التاريخية، فيمكن أن نقول إن هذا الفن، أعني فن الرواية لأحداث التاريخ عند العرب والمسلمين، كان منهجا علميا دقيقا لرصد الوقائع وتمييز الصحيح منها عن غيره، لم يملك مثله غيرهم، غير أنهم لم يكونوا ليكتشفوا هذا المنهج، ولم يكونوا لينجحوا في وضعه موضع التنفيذ في كتاباتهم التاريخية لولا السيرة النبوية التي وجدوا أنفسهم أمام ضرورة دينية تحملهم على تدوينها تدوينا صحيحا على نحو لا يشوبها وهم ولا يتسلل إليها خلط أو افتراء. وأنت تعلم أنه كلما كانت الضرورة دينية إلا وكان الإتقان سيد الموقف. لماذا؟ لأنهم علموا أن سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته هما المفتاح الأول لفهم كتاب الله تعالى، هذا أولا، ثم هما النموذج الأسمى لكيفية تطبيقه والعمل به ثانيا. فكان أن نهض بهم دافع اليقين بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأن القرآن كلام الله تعالى وبأنهم يحملون مسؤولية العمل بمقتضاه وأن الله محاسبهم على ذلك حسابا دقيقا، كل هذا نهض بهم اليقين بكل ذلك، أو نهض بهم كل ما سبق، نهض بهم إلى تحمل أقصى الجهد في سبيل الوصول إلى منهج علمي تحصن فيه حقائق السيرة والسنة النبوية المطهرة. وإنما القصد بالمنهج العلمي قواعد مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل، فمن المعلوم أن ذلك إنما وجد أولا لخدمة السنة المطهرة التي لا بد أن تكون السيرة النبوية العامة قاعدة لها، ثم إنه أصبح بعد ذلك منهجا لخدمة التاريخ عموما وميزانا لتمييز حقائقه عن الأباطيل التي قد تعلقت به. ومن هنا كانت كتابة السيرة النبوية البوابة العريضة الهامة التي دخل منها المسلمون إلى دراسة التاريخ وتدوينه عموما، وأن القواعد العلمية التي استعانوا بها لضبط الروايات والأخبار هي ذاتها القواعد التي أبدعتها عقول المسلمين شعورا منهم بالحاجة الماسة إلى حفظ مصادر الإسلام وينابيعه الأولى من أن يصيبها أي دخيل يعكرها. والآن نعود وإياكم إلى الجانب التقني للمنهج التاريخي، فنبدأه أولا بتعريف مختصر يبين مفهومه، ثم بعد ذلك ننطلق إلى السبل التي سلكها أهل السيرة في استعمال هذا المنهج. المنهج التاريخي هو ذاك المنهج الذي يستخدمه الباحثون الذين تشوقهم معرفة الأحوال والأحداث التي جرت في الماضي، ويستخدم هذا المنهج للحصول على أنواع من المعرفة عن طريق الماضي بقصد دراسة وتحليل بعض المشكلات الإنسانية والعمليات الاجتماعية الحاضرة، وذلك لأنه كثيرا ما يصعب علينا فهم حاضر الشيء دون الرجوع إلى ماضيه، فالحياة المعاصرة قائمة على الحياة السابقة وامتداد لها، فالباحث لا بد له أحيانا من الرجوع إلى الماضي، إلى الماضي الممتد، ودراسة الحوادث والوقائع السابقة من أجل تحليل حقائق المشكلات الإنسانية والقوى الاجتماعية التي تشكل الحاضر. هذا في مجمل هذا المنهج التاريخي في البحث بشكل عام. لكن يقصد بهذا المنهج في سياق الحديث عن السيرة النبوية سواء بالتدوين أو بالبحث، يقصد به ذاك النمط في البحث في السيرة النبوية الذي يعتمد كتابة أحداث السيرة النبوية وذكرها مرتبة زمنيا حسب تاريخ وقوعها، ويسلك أصحاب هذا المنهج تقسيم أحداث السيرة النبوية وترتيبها على أنحاء مختلفة. مثلا نجد بعض الباحثين يرتب هذه الأحداث فيقول أحداث السنة الأولى ثم أحداث السنة الثانية وهكذا، ونجد آخرين يرتبونها فيقولون أحداث ما قبل الهجرة وأحداث ما بعدها، ونجد آخرين أيضا يرتبونها وفق أحداث ما قبل البعثة وأحداث ما بعدها وهكذا. والقاسم المشترك بين هذه الأنماط كلها هو الترتيب الزمني للأحداث. وقد كان هذا المنهج كما سلف من أكثر ما اعتمد في البحث في السيرة النبوية والكتابة فيها لما بين التاريخ والسيرة من صلة وثقة، حتى إن بعض العلماء من عد أحداث السيرة جزءا من التاريخ فكتب عنها وعن العصر الأموي والعباسي، ووزع حوادث السيرة على السنوات حتى التحاقه صلى الله عليه وسلم
بالرفيق الأعلى.
هذا وقد اتبع مدونو السيرة النبوية والباحثون فيها على هذا النمط، يعني المنهج التاريخي، اتبعوا مسلكين اثنين. الأول تناول السيرة النبوية في سياق الحديث عن التاريخ والتراجم إلى آخره، والآخر يعني تناولها استقلالا، يعني التأليف أو البحث أو تدوين السيرة استقلالا. بالنسبة للسيرة النبوية المقصودة بالتأليف استقلالا، فرائد هذا النمط أو هذا المنهج هو محمد بن إسحاق المتوفى سنة 51 و100 للهجرة، صاحب السير والمغازي الذي بذل فيه جهدا متميزا فاق به من سبقه من أعلام هذا العلم، وكان محط إعجاب المتقدمين والمتأخرين، كما كان عمله وما قدمه ثمرة مفهوم أوسع من مفهومات معاصره وأسلافه، لأنه استفاد ممن تقدمه كالزهري وموسى بن عقبة وغيرهما. لذلك يبقى عمله هذا هو الأساس فيما يتصل بالسيرة وإلى حد ما بالتأريخ، وتكمن أهميته في استيعابه لتجارب شيوخه وفي تطويرها وإعادة تنظيمها من خلال فهمه الجديد للتاريخ ومن خلال نظرته الشاملة النابعة من ثقافته. ومن هنا صار ابن إسحاق شيخ كتاب السيرة، كما صار من كتبوا بعده عيالا عليه، كما وصفه الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله إذ قال: من أراد التبحر في المغازي فهو عيال على ابن إسحاق. وتتجلى قيمة عمل ابن إسحاق رحمه الله في الكم الهائل من الدراسات والأبحاث المنجزة حوله، بدءا بتهذيب ابن هشام الذي به اشتهرت سيرة ابن إسحاق، وغير ذلك من الدراسات المعاصرة، كان من آخرها تأليف نفيس بعنوان مراقي اللحاق لرجال سيرة ابن إسحاق لأستاذنا الفاضل الدكتور عبد الرزاق مرزوق رحمه الله ونفع بعلمه. وممن اتبع هذا المنهج كذلك مع فارق في التناول الإمام ابن سيد الناس المتوفى عام 34 و700 في كتابه عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير وغيرهم من الأعلام. وقد أشار ابن سيد الناس إلى منهجه في مقدمة تصنيفه إذ قال بعد كلام طويل: فاقتضى ذلك، هذا كلام ابن سيد الناس، فاقتضى ذلك أن جمعت هذه الأوراق وضمنتها كثيرا ممن انتهى إلي من نسب سيدنا ونبينا. كلمة الإشارة فقط، هذا كلمة سيدنا ونبينا هي حقها أن تجر، لكنه رفعها وشكلها فقال: من نسب سيدنا، احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، من نسب سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومولده ورضاعه وفصاله وإقامته في بني سعد، وما عرض له هنالك من شق الصدر وغيره، ومنشأه وكفالة عبد المطلب جده إياه إلى أن مات، وانتقاله إلى كفالة عمه أبي طالب بعد ذلك، وسفره إلى الشام ورجوعه منه، وما وقع له في ذلك السفر من إضلال الغمامة إياه، وأخبار الكهان والرهبان عن نبوته وتزويجه خديجة أو تزويجه خديجة عليها السلام، ومبدأ البعث والنبوة ونزول الوحي، إلى أن قال: وإسلام الوفود وحجة الوداع ووفاته صلى الله عليه وسلم. ثم أتبع ذلك بالحديث عن أعمامه وأزواجه وشمائله وغير ذلك. إذن هذا هو المنهج التاريخي في جمع السيرة النبوية جمعا مرتبا على أحداثها وفق زمن وقوعها. إذن هذا هو النمط الأول، وهو كتابة السيرة النبوية على جهة الاستقلال. وما زال الناس وما زال الباحثون والمؤلفون يكتبون على هذا المنوال إلى وقتنا الحاضر. أما الصنف الثاني أو النمط الثاني فهو الكتابة في السيرة النبوية على سبيل التبع. ويمكن الحديث هنا عن نوعين من الكتابات: نوع يدرج السيرة النبوية ضمن الطبقات أثناء الحديث عن الطبقات والتراجم، والنوع الثاني يدرجها أثناء الكتابة في التاريخ بشكل عام، كما ستأتي الأمثلة لذلك. وأشير هنا إلى أن معظم ليست كلها ولكن معظم هذه الكتابات إنما يكون ابتغاء التبرك من هذه السيرة العطرة. وقد وصل إلينا، يعني أبدأ بالقسم الأول وبالنوع الأول وهو السيرة ضمن كتب الطبقات، وقد وصل إلينا قسم من هذه المصنفات تتنوع قلة وكثرة وتتنوع ويتنوع الحيز الذي تشغله هذه السيرة ضمن هذه الكتب، ومع خلاف بين أيضا في الأسلوب الذي كتبت به هذه المصنفات كالطبقات الكبرى لابن سعد الذي خصص القسم الأول منه لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله، حتى عدت هذه السيرة التي تضمنها هذا الكتاب من الأصول المهمة لقدمها وقرب عهدها بعصر الرسالة. وقد أورد ابن سعد السيرة النبوية كاملة في طبقاته. وقد أراد هذا المؤلف من وضع السيرة، يعني أراد أن يضع ترجمة موسعة للرسول صلى الله عليه وسلم في بداية كتابه لبيان علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بصحابته وأثاره في أحداث عصرهم، يعني وأثار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أحداث عصرهم. ومن ثم يعني أراد التعرف على من سار على منوالهم من الذين تتلمذوا عليهم وسمعوا منهم، ثم أراد أيضا أن يجعل هذه السيرة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته مجتمعة مقياسا تعرف به عدالة وثقة كل راو منهم. ومن هذه النماذج كذلك صنيع الحافظ بن عبد البر الأندلسي في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وهذا الكتاب كما هو واضح من عنوانه موضوع في تراجم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه قدم مؤلفه قبل الحديث عنه عرضا موجزا لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ بين ذلك في مقدمته التي افتتح بها كتابه قائلا: ونبدأ بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتصر من خبره وسيرته على النكت التي يجب الوقوف عليها ولا يليق بذي علم جهلها، وتحسن المذاكرة بها لتتم الفائدة للعالم الراغب والمتعلم الطالب في التعرف بالمصحوب والمصاحب، مختصرا ذلك أيضا ومغنيا عما سواه كافيا. وقد كانت السيرة التي حواها كتاب الاستيعاب بمثابة مدخل لكتابه الذي عرض فيه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك بها وعدها غاية عليا يطمح جميع المسلمين إلى الاستنان بها. ولأجل هذا كله كانت السيرة التي تضمنها كتاب الاستيعاب مجرد مختصر يسير لبعض جوانب السيرة كما سلف، الهدف منه الحصول على المثوبة والذكر الطيب والصدقة الجارية. ومن هذا النوع أيضا ما صنعه ابن الأثير في كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة، حيث افتتحه بسيرة موجزة للرسول صلى الله عليه وسلم جريا على منوال من سبقه في إيراد سيرة موجزة للرسول صلى الله عليه وسلم في صدر الكتب التي ترجمت لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لإكمال الحلقة في التعرف أو في التعرض للصاحب والمصحوب. وهذا ما أوضحه ابن الأثير في كتابه هذا الذي يقول في مقدمته: ونبدأ بذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا باسمه وتشريفا بذكره المبارك، لأن معرفة المصحوب ينبغي أن تقدم على معرفة الصاحب، وإن كان أظهر من أن يعرف. ويختم هذه السيرة قائلا: فهذا القدر كاف، ولربما أو ولو ربما شرح أحواله على الاستقصاء لكان عدة مجلدات، وفي هذا كفاية للمذاكرة والتبرك، فلا نطول فيه، والسلام. إذن هذا كما قلت في البداية الغرض منه هو التبرك بهذه السيرة، وهذا لا يمنع أن يكون ما ورد في هذه الكتب من أنفس ما كتب في السيرة النبوية. طبعا الحل المزيد في هذا الباب مراجعة بحث للدكتور العربي الدائري الفرياطي بعنوان جهود أصحاب الطبقات في تدوين السيرة النبوية، قراءة في النماذج المؤسسة. ومن نمط التأليف التبعي كذلك السيرة النبوية ضمن كتب التاريخ، ومن أهم من كتب في المنهج التاريخي في هذا الجانب الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، المتوفى عام 1300، وذلك في كتابه تاريخ الرسل والملوك، الذي خصص منه جزءا كبيرا للسيرة النبوية. وكذا أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر، المتوفى سنة 71 و500 في تاريخ دمشق، الذي خصص فيه قسما مهما للسيرة العطرة. وعلى منوالهما نسج الإمام ابن كثير، المتوفى عام 44 و700، في كتابه البداية والنهاية. ويمتاز هذا النوع من الكتابات بعدم الدقة في النقل، وعدم الاعتماد أو عدم اعتماد الصحة في النقل كذلك، مع تميز لكتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمهم الله جميعا، الذي يقول في منهجه: ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب، مما فيه بسط لمختصر عندنا أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا مما لا فائدة في تعيينه لنا، فنذكره على سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه، وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح نقله أو حسن، وما كان فيه ضعف نبينه. إذن هذا اختصار لمنهج ابن كثير، الذي كما قلت يمتاز عن غيره في هذا السياق أو في هذه الأنواع من الكتابات السيرية، يمتاز بالدقة في النقل، لأنه ينتهج نهج المحدثين في نقل أحداث السيرة النبوية. وهنا نشير إلى أن هناك تشابها كبيرا بين المنهج السردي القصصي والمنهج التاريخي، والفارق اليسير بينهما أن السردي هو رواية أحداث السيرة على شكل قصة، أما التاريخي فهو ذكر أحداث السيرة وتوزيعها زمنيا على السنوات. ومن هنا يمكن القول إن خصائص المنهج التاريخي يمكن إجمالها في الآتي: أولا، ترتيب الأحداث ترتيبا زمانيا. ثانيا، اعتماد سرد الروايات دون تدخل في تحليل الأحداث والاستنباط منها، كما سيأتي معنا إن شاء الله في المنهج التحليلي الاستنباطي. ثالثا التساهل في قبول الروايات وعدم العناية بتمحيصها ونقدها والحكم عليها. إذا التساهل في قبول الروايات وعدم العناية بتمحيصها ونقدها والحكم عليها صحة أو ضعفا، هذا غالب على هذا النوع من التأليف، إلا أن هناك استثناءات كما هو الشأن في عند ابن كثير رحمه الله، وكذلك كما هو الشأن عند ابن سعد وعند ابن عبد البر رحم الله الجميع، فهم يعتنون بالروايات فيمحصونها وينقدونها ويختارون ما هو أصحها. لذلك فالمؤرخ عموما لا يرى في صرامة المحدثين في الرواية عاملا مسعفا، هذا هو الهدف أو هذه هي العلة من عدم الاعتناء بالإسناد أو بالرواية ونقد الرواية، لأنهم لا يرون في صرامة هذا النوع من العناية، لا يرون فيه عاملا مسعفا لهم في نسج نص تاريخي كامل التفاصيل محكم التسلسل الزمني من بدايته إلى نهايته. لذا جنح كثير منهم إلى التخفيف حتى لا يضيع منه كثير من الأحداث السيرية، وتظهر في عمله ثغرات وفراغات يصعب ملؤها. قال ابن جرير رحمه الله: وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه، والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه، دون ما أدرك بحجج العقول واستربط بفكر النفوس، إلا اليسير القليل منه، إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين وما هو كائن من أنباء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم إلا بأخبار المخبرين ونقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس. فما يكن في كتاب هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. فهذا ابن جرير رضي الله عنه ورحمه قد يعني ذكر هنا بأنه لا يدخل عقله في مجال التحليل والاستنباط في أحداث السيرة وأحداث التاريخ بشكل عام، كما أنه لم يلزم نفسه بصحة الرواية، وإنما هو ينقل ما نقل إليه، والعهدة على الناقل الأول. بعد الحديث عن أنماط التأليف السيري وفق المنهج التاريخي، الآن نأتي إلى نقطة مهمة، وهي الخطوات الأساسية للبحث وفق المنهج التاريخي، ونذكر هنا أبرز تلك الخطوات التي ينبغي سلكها عند اعتماد المنهج التاريخي في البحث. أولا، الخطوة الأولى اختيار موضوع البحث وتحديده. الأول ما ينبغي على الباحث في هذا المنهج أن يختار موضوع البحث وتحديده ويحدده، هذا في كل المناهج، لأن بدون موضوع لا يمكن البحث، وهذا الاختيار ينبني على خطوات أخرى أهمها المطالعة الجيدة وكذا الوقوف على مكامن الضعف في البحث العلمي أو ما يسمى بثغرات البحث العلمي، لأن الباحث دائما يسعى إلى سد ثغرة من ثغرات البحث في أي مجال يبحث فيه. إذن يتم اختيار البحث التاريخي
أو البحث بشكل عام على ضوء المعايير لاختيار مشكلات البحوث. تقدم لدينا في المحاضرات السابقة أن لكل بحث مشكلته، فلا بد للبحث أن يعالج إشكالا، وإلا صار ترفا فكريا لا يقدم ولا يؤخر في مجال البحث العلمي، مع الأخذ بعين الاعتبار أبعاد يعني أبعاد هذا الموضوع، تتعلق بالمكان، تتعلق بالزمان، تتعلق بظاهرة معينة يقصد الباحث إلى علاجها وبحثها ودراستها إلى آخره. هذه الأشياء كلها تصب في مصلحة البحث وتصب في مصلحة الباحث، حتى يكون بحثه فيه إضافة نوعية للبحث العلمي. بعد هذه الخطوة تأتي الخطوة الثانية، وهي جمع البيانات والمعلومات من مصادرها الأصلية والثانوية. تحدثنا في إحدى المحاضرات السابقة عن مصادر السيرة النبوية التي لخصناها في القرآن الكريم والسنة النبوية والشعر العربي في صدر الإسلام، وكذلك الروايات التي تناقلها الصحابة رضوان الله عليهم وهم شاهدون وهم يعني معاصرون لهذه السيرة، لتشكل هذه السيرة المطهرة. إذن ويعد هذه الخطوة، أي جمع المادة العلمية، أهم خطوة يقوم بها الباحث لحل المشكلة التي يبحثها. ثالث الخطوات تمحيص المادة المجموعة ونقد مصادرها. هذه الخطوة تتم بنوعين من النقد. النقد النوع الأول هو النقد الخارجي، يعني عندما نريد أن ننقد أو أن نمحص ما جمعناه من المعلومات، لا بد أن نستعين بنقد خارجي، وهو التأكد من صدق الوثائق والآثار، نتأكد من صدق الروايات إذا تعلق الأمر بالأحداث التي رويت بالأسانيد من صحة إسنادها إلى آخره. ثم النوع الثاني النقد الداخلي، وهو التأكد من حقيقة المعاني والمعلومات التي اشتملت عليها الوثائق، وهو ما يسمى بنقد المتن عندما يتعلق الأمر بالرواية. ويتضمن النقد الداخلي هذه الأمور: أولا تحديد المضمون الفعلي لنص الوثيقة، ثم بيان حدود أهلية كاتب الوثيقة للكتابة في مثل موضوعها من حيث سنه حين كتبها، أو من حيث لغة الوثيقة وألفاظها، أو من حيث خبرته وما هو معروف عنه. ثم بعد ذلك دراسة ظروف تدوين الوثيقة، وهل تمت كتابتها مباشرة إثر الحدث أو نقلا عن شهود عيان وقفوا على الحدث أو آخرين نقلوا عن من سمعوا عن الحدث. ثالثا دراسة الارتباط بين جوانب ما تحويه الوثيقة ومدى خلوه من التناقض أو الشطب أو الإضافة. ثم بعد ذلك دراسة مدى الارتباط بين ما حوته الوثيقة وما حوته وثائق أخرى تدور حول الموضوع نفسه، وهذا ما يسمى بالعمل المقارن، يعني يقارن الإنسان بين ما حوته هذه الوثيقة وما حوته وثائق في الموضوع نفسه. ثم بعد ذلك الخطوة الأخيرة دراسة الوثيقة من حيث تحيزها لفئة معينة أو مذهب معين أو غير ذلك من وجوه النقد. وهذه الخطوات كلها يستفيد منها الباحث حتى في مجال تحقيق المخطوطات، فهي التي تساعده على اختيار جيد المخطوط من رديئه بناء على هذه الخطوات التي ننتهجها في النقد الداخلي للوثائق. رابعا، إذن الخطوة الرابعة في هذا المنهج هو صياغة الفروض وفحصها وتمحيصها، لأنه إذا أتم الباحث التاريخي جمع معلوماته وفحصها ونقدها وتحليلها داخلا وخارجيا، فإن عليه أن يخطو بعد ذلك خطوة رابعة، وهي صياغة الفروض التي تفسر الأحداث والظواهر وتحقق من صدق كل فرض يفترضه في ضوء المعلومات والأدلة المتوفرة لديه والنتائج المترتبة عليه، مستعملا في هذا التحقق جميع الطرق العلمية الممكنة. أخيرا، الخطوة الأخيرة، استخلاص النتائج وكتابة تقرير البحث. إذن بانتهاء الباحث من جمع معلوماته ونقدها وفحصها وتحليلها، ومن صياغة الفروض المختلفة لتفسير الحوادث والظواهر التاريخية التي يدرسها، ومن تحقيق واختبار كل فرض من الفروض التي قدمها، فإن عليه أن ينتقل إلى المرحلة النهائية والأخيرة من بحثه، وهي مرحلة استخلاص النتائج وتقديم التوصيات التي توصل بها. هذه النتائج تلخص الحقائق التي توصل إليها بأسلوب علمي رصين بعيد عن المبالغات والخيال، ثم يجب عليه أن يبقي الباب مفتوحا لمن يأتي بعده ليبحث، لأن البحث العلمي لا بد فيه من التراكمات، ولا بد لمن يأتي أن يتمم ما بدأه الأولون، وهذا لا يتأتى إلا بفتح دائما، إلا بطرح تساؤلات وفتح الباب أمام من يرغب في البحث في الموضوع نفسه. فهذا ما يمكن إدراجه هنا في إطار الحديث عن المنهج التاريخي. والآن كما جرت العادة عندما نتحدث عن المنهج التاريخي في السيرة النبوية، نستحضر المنهج الحديثي أو منهج المحدثين في التأليف في السيرة النبوية والبحث فيها، فسنتطرق إليه إن شاء الله في عجالة في هذه المحاضرة. فما هو منهج المحدثين، وما هي الفوارق الجوهرية بينه وبين منهج المؤرخين، هذا ما سنشير إليه إن شاء الله في بقية هذه المحاضرة. يقصد بمنهج المحدثين ذاك النمط التأليفي في السيرة النبوية الذي التزم فيه أصحابه قواعد التحديث في كتابة السيرة العطيرة، وهو إما البحث في السيرة استقلالا كما ستأتي إن شاء الله بعض النماذج، أو ضمنيا كما هو السائد عند المحدثين خلال إدراج بعض مباحث السيرة العطرة في تواليفهم للاستدلال بها على الأحكام الفقهية أو غيرها. ويغلب على هذا الصنف طابع التجزئة للأحداث في كتاباتهم، وربما قطعوا الرواية الواحدة فخرجوا بعضها في مكان وبقيتها في مكان آخر تبعا لموضوعات تراجم مؤلفاتهم، كما يظهر ذلك جليا في قسم المغازي الذي كتبه الإمام البخاري رحمه الله ضمن صحيحه، ويظهر بصورة أخف في صحيح الإمام مسلم رحمه الله بسبب عنايته الخاصة بسرد المتون الطويلة وتحرير ألفاظها، لأنه أقل عناية من البخاري بتقطيع الرواية حسب تراجم كتابه. ولقد صار هؤلاء المؤلفون على هذا المنهج، منهج الإسناد، ولكن منهم من التزم الصحة في كل ما يرويه كما هو الشأن عند البخاري ومسلم، ومنهم من لم يلتزم الصحة كغيرهما من المحدثين. لكن بشكل عام قد لقيت السيرة النبوية في هذه الكتب العناية الكثيرة من النقد والتحقيق، لأنها نقلت بالأسانيد وخضعت لموازين الجرح والتعديل، وعرفت أحوال الرجال الذين رووها. ففي الصحيحين كتب مستقلة للمغازي والسير والفضائل، عدا الأخبار المنثورة في مختلف الموضوعات والأبواب المرتبة على الأحكام الفقهية، وبخاصة باب الجهاد وأحكامه. ويمكن إجمال الفروق الجوهرية بين المنهجين، أقصد المنهج التاريخي ومنهج المحدثين، في ما يأتي. أولاً، تباين منهجهم في طريقة عرض الحادث الواحدة، حيث نجد كتاب السيرة والمؤرخين يعرضون الحادثة الواحدة في موطن واحد وفي ترتيبها الزمني الخاص بها والمشهورة به، بخلاف الأمر عند بعض المحدثين الذين يفرقون الحادثة الواحدة في عدة مواضع تبعا للاستدلال بها على الأحكام والآداب ونحو ذلك. وسبب هذا الاختلاف هو كون المحدث يسوق الحديث في المقام الأول للاستدلال به على الأحكام والآداب وشرائع الإسلام، ومن ثم ينظر لأحاديث السيرة هذه النظرة التشريعية فيسوق منه الموضع الذي يناسب الاستدلال به. أما المؤرخون فإنهم ينظرون إلى الخبر أو الحديث على أنه لبنة من اللبنات المكونة للسيرة، ومن ثم توضع في سياقها وترتيبها الزماني حتى تتكامل مراحل السيرة. ثانيا، الاهتمام بتأريخ الأحداث وتحديد زمنها ومكانها، هذا يمتاز به أسلوب المؤرخين، حيث يذكرون تفاصيل الأحداث ولا سيما ما يتعلق منها بالزمان والمكان الذي وقعت فيه والذي وقع فيه الحادث السيري، بخلاف المحدثين الذين لم يهتموا كثيرا بهذه التفاصيل، فإنهم يذكرون الأحاديث وفقا لما يحتاجونه من الاستدلال على موضوعات فقهية. هم يتفاوتون في ذلك، لأننا نجد البخاري رحمه الله قد اهتم اهتماما كبيرا في صحيحه ببعض هذه التفاصيل المتعلقة بترتيب الأحداث زمانيا، كما يتضح ذلك جليا في كتاب المغازي وغيره. ثالثا، وهو متعلق بالثاني، الاختلاف في التفصيل والإجمال عند استعراض الأحداث، إذ هي مقصودة لذاتها عند المؤرخين والعكس عند المحدثين الذين يروونها إجمالا لغرض الاستدلال كما تقدم. رابعا، من الفوارق الجوهرية بين المنهجين اختلاف الباعث على جمع الروايات، حيث كان الجمع مجرد الجمع مقصودا لدى المؤرخ بغض النظر عن حال الخبر وحال نقلته، مع تورعهم طبعا عن الكذب والاختلاق في الأخبار، بخلاف المحدثين الذين يتحرون الصحة والدقة في النقل، لأنه كما قلنا ينقلون هذه الأحداث تبعا لغرض الاستدلال بها على مواضع الفقه، وهي تتطلب من الناقل نوعا من الدقة والتحري بخلاف النقل لمجرد النقل. هذا ما يمكن إيراده هنا باختصار شديد عن الفوارق الجوهرية بين المدرستين أو بين المنهجين. هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدرسة، مدرسة التحري والتدقيق في صحة روايات السيرة وفق مناهج البحث في علوم الحديث، قد نشطت في الآونة الأخيرة، فانتشرت عناوين مثل صحيح السيرة النبوية، وسيجد القارئ العديد من كتب السيرة التي تحمل هذا الاسم الآن، منها على سبيل المثال الحصر صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي، صحيح السيرة للألباني رحمه الله، السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة الصحيحة لأبي شهبة، السيرة النبوية الصحيحة لضياء أكرم العماري إلى آخره. فهذا النوع من الكتابات قد انتشر في الآونة الأخيرة، والغرض منها والغرض الذي يروم إليه أصحابها كلهم هو تخليص السيرة من كثير مما علق بها من الشوائب والبدع والخرافات. فجزاهم الله على هذه الأعمال وعلى هذه الجهود المباركة خير الجزاء. وفي مقابل التنويه بمجهود هؤلاء الأفداد، لا بد من الإشارة أيضا إلى بعض الانحرافات التي اعتورت البحث في السيرة النبوية على ضوء المذاهب الحديثة في كتابة التاريخ، ولا سيما في القرن 19 الميلادي الذي ظهرت فيه طرائق كثيرة متنوعة في كتابة التاريخ وتدوينه، إلى جانب الطريقة الموضوعية أو ما يسمونه بالمذهب العلمي. وقد تلاقى معظم هذه المذاهب فيما أطلق عليه اسم المذهب الذاتي. هذا المذهب الذي لا يرى أقطابه من ضير في أن يقحم المؤرخ نزعته الذاتية أو اتجاهه الفكري والديني أو السياسي في تفسير الأحداث وتعليلها والحكم على أبطالها، بل إنهم يرون أن هذا هو واجب المؤرخ، لا مجرد وصف الأخبار وتجميع الوقائع العارية. وهذه الطريقة في الحقيقة تجعل كتابة التاريخ وتدوينه عملا فنيا مجردا، ولا تسمح بعده نهوضا بعمل علمي دقيق. وقد أصبح هذا المذهب الجديد في كتابة التاريخ أساسا لمدرسة جديدة في دراسة السيرة النبوية وفهمها والبحث فيها عند طائفة من الباحثين متأثرين بالغزو الفكري الغربي الذي اقتضت مسايرتهم له أمورا عديدة، منها تطوير كتابة السيرة النبوية وفهمها واعتماد منهج جديد في تحليلها يتفق وما قصدوا إليه من الإعراض عن كل ما يدخل في نطاق الغربيات والخوارق التي لا يقف العلم الحديث منها موقف فهم أو قبول، على حد زعمهم طبعا. ولقد كان لهم في الطريقة الذاتية في كتابة التاريخ خير ملجأ يعينهم على تحقيق ما قصدوا إليه، وبدأت تظهر كتب وكتابات في السيرة النبوية تستبدل بميزان الرواية والسند وقواعد التحديث وشروطه طريقة الاستنتاج الشخصي وميزان الرضا النفسي ومنهج التوسم الذي لا يضبطه شيء إلا دوافع الرغبة وكوامن الأغراض والمذاهب التي يضمرها المؤلف. واعتمادا على هذه الطريقة أخذ يستبعد هؤلاء الكاتبون كل ما قد يخالف المألوف مما يدخل في باب المعجزات والخوارق من سيرته صلى الله عليه وسلم، وراحوا يروجون له صفة العبقرية والعظمة والبطولة وما شاكلها، شغلا للقارئ بها عن صفات قد تجره إلى غير المألوف من النبوة والوحي والرسالة ونحوها، مما يشكل المقومات الأولى لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نماذج هذه الكتابات كتاب حياة محمد لحسين هيكل، الذي صرح في مقدمته بأنه قد انتهج المنهج العلمي في كتابة هذا الكتاب، وأنه قد تخلى عما سطره الأقدمون من قواعد البحث ومناهجه في السيرة النبوية. ومن هذه النماذج أيضا السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة لصاحبه محمد فريد وجدي، أيضا قد انتهج نفس
أو قد انتهج المنهج نفسه، أي المنهج العلمي بين قوسين، ونبذي ما سواه مما وضعه السابقون في سبيل حفظ هذا العلم. ومن نماذج هذه الطريقة كذلك تلك الكتابات الكثيرة جدا التي ظهرت لطائفة من المستشرقين عن حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نطاق أعمالهم وكتاباتهم التاريخية التي قامت على المنهج الذاتي الذي سبقت الإشارة إليه. وإذا كان الغربيون قد بلغوا حد التمكن والإبداع في الدائرة التقنية القائمة على ضرورة الإحاطة الجيدة بأدوات البحث التاريخي بدءا باللغة وجمع المادة الأولية وانتهاءا بطرائق المقارنة والموازنة والنقد والترتيب إلى آخره، فإنهم في نهاية الأمر لم يستطيعوا أن يقدموا أعمالا علمية بمعنى الكلمة لواقعة السيرة، ولا قدروا حتى على الاقتراب من حافة الفهم بسبب أنهم كان يعوزهم التعامل الأكثر علمية مع بقية الأدوات المكملة لهذا المنهج، منهج دراسة السيرة النبوية، وهما احترام المصدر الغيبي واعتماد الموقف الموضوعي. فمن الصعب جدا بل ومن المستحيل إقناع هؤلاء باحترام المصدر الغيبي للسيرة النبوية، إلا أنه من الناحية العلمية بالمفهوم الشامل للعلم فإنه لا بد من هذا التحقق إذا أريد إدراك واقعة السيرة ومتابعة حبكة نسيجها ذي الخلفية الغيبية باعتباره حركة دين سماوي قادم من فوق، وليس تجربة بشرية متخلقة من تراب الأرض. أما مسألة الموضوعية فهي مما لا يعذرون بتجاوزها، ولا سيما أنهم كثيرا ما يتبجحون بها، لذلك فلو تمكنوا من التحلي بهذه الموضوعية سيقدمون أعمالا علمية أنضج بكثير وأقرب إلى روح الواقعة وتركيبها وإيقاعها. عموما هذا المنهج يقوم على أمور أبرزها إنكار الغيبيات في السيرة بشكل عام والمعجزات بشكل خاص، مما يوقعهم في تناقض صارخ مع القرآن الكريم. كذلك يقوم على اتهام علماء السيرة القدامى بالتواطؤ مع الحكام في نقل ما يوافق توجههم وغض الطرف عما عداه. كذلك ولوعهم بمناهج البحث الغربية واهتبالهم بها حد التقديس، وإنكار كل فضل للمسلمين في باب البحث العلمي إلا نادرا. ثم كذلك يقوم على تأويل كل ما لا يوافق منهجهم من النصوص الشرعية مهما كان ذلك متكلفا، مع عدم التحرج من الأخذ بالضعيف والموضوع إن وافق هواهم ومنهجهم العلمي الذي زعموه. كذلك يقوم على تبني مذهب من يقول باستمداد الرسالة المحمدية ممن سبق من الأحبار والرهبان حتى لا يبقى لها أي معنى وأي دور في تغيير التاريخ البشرية كله. مما يقوم عليه هذا المنهج أيضا اعتبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم مصلحا اجتماعيا وبطلا قوميا وغير ذلك من الصفات، دون وصفه بما أكرمه الله به من نور النبوة والرسالة. وفي ختام هذه المحاضرة أدعو الطلبة الكرام إلى مزيد بحث في نماذج سيرية
من هذه النماذج المذكورة في هذه المحاضرة، سواء تعلق الأمر بالكتابة التاريخية أو مدرسة المحدثين على اختلاف أنواعها، يعني أدعوهم إلى البحث في مقدمات بعض هذه التصانيف للوقوف على مزيد من مناهج البحث، من المناهج التي سلكوها في تواليفهم. كما قلت في المحاضرة السابقة، فإن هذا العلم علم آلي وعلم تقني محض، لا بد فيه من الدربة، ولا بد فيه من التطبيقات، وهذه التطبيقات لا نجدها إلا في تلك المقدمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.